بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا في الدروس الماضية شرح 15 حديثا من الأحاديث في عظمة رب العالمين، وكان آخر حديث حديث استووا حتى أثني على ربي عز وجل. أما بالنسبة لمن صححه أو من ضعفه من أهل العلم، فقد صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في نتائج الأفكار، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، وقال الهيثمي رواه أحمد ورجال الصحيح. وأما الذهبي رحمه الله قال حديث مع نظافة إسناده منكر، وأشار أحمد رحمه الله إلى إرساله، وقال الذهبي في تعليق عسيرة النبوية حديث غريب منكر، وأشار النسائي في الكبرى إلى إرساله. لعله يقصد بالنكارة رحمه الله قوله في الحديث اللهم قاتل الكفر الذين أوتوا الكتاب، لأن الحديث كان في يوم أحد وكانت المعركة مع المشركين وليس مع أهل الكتاب. وعلى أي حال، هناك من صححه من أهل العلم كما قلنا كالحافظ بن حجر رحمه الله، وما أشار إليه الهيثمي رحمه الله من أن رجال الصحيح. ولا مانع أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المشركين بمناسبة قتال مشركين آخرين. وعلى أي حال، تقدم هذا الحديث معنا مع شرحه، واليوم الحديث 16. لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولأنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. الحديث رواه أبو داود وصححه ابن حبان رحمه الله، وكذلك ابن القيم والذهبي، وضعفه ابن رجب رحمه الله. قال محققو المسند إسناده قوي، وقال الهيثمي رجال ثقات. والله سبحانه وتعالى هو العدل، وهو منزه عن الظلم، والظلم محال في حق الله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. وقال في الحديث القدسي وقد مر معنا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، رواه مسلم. وهو سبحانه الحاكم المتصرف، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويفعل ما يشاء، يحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، له الخلق وله الأمر وله الحكم سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم. هنا نشير إلى أن المبتدعة في جانبين في مثل هذا، بعضهم وهم المعتزلة يردون مثل هذه الأحاديث أصلاً ولا يعترفون بها، والأشاعرة في الجانب الآخر يقولون يعذب بلا سبب ولا حكمة ولا تعليل، ولا يلزم لا وجود لا حكمة ولا تعليل. وهذا خطير أيضاً القول هذا، فالله عز وجل لا يمكن أن تكون أفعاله صادرة عن غير حكمة أو بلا حكمة، أو يفعل أشياء عبثاً ويفعل أشياء بلا سبب لا علة لها ولا تعليل لها، لا. لكن نحن قد تخفى علينا العلة، قد تخفى علينا الحكمة، نعم، لكنه لا يوجد أنه يعني جواز أن يفعل الله شيئا بلا حكمة هكذا لمجرد المشيئة كما يقول الأشاعرة، مجرد المشيئة. أهل السنة يقولون لا، لا يمكن، لا بد أن تكون، لا بد كل فعل لله سبحانه وتعالى صادر عن مشيئته وبإرادته عز وجل، لكن لابد أن يكون الله فيه حكمة، ما يمكن يكون عبثا أو بلا حكمة. لا، أما هم يقولون بمحض المشيئة المجردة. فلو قال قائل، هذا الحديث، يعني لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل الأرض، طبعا لو أنه عذبهم سبحانه وتعالى لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ما معنى ذلك؟ يعني أنه سبحانه لا يعذبهم إلا لو عذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن هنالك سببا في الحقيقة يستدعي التعذيب. مثل إيش؟ أنهم لم يشكروا نعمه. الآن لو جمعت كل أعمالنا، لو جمعت كلها على نعمة واحدة ما أدتها، طيب بقية النعم، عباداتنا فيها وفيها وفيها الرياء وفيها العجب وفيها التقصير وفيها خروقات كثيرة، يعني لو عذبنا على تقصيرنا في العبادة نستحق، لو عذبنا على عدم شكر النعم حق شكرها نستحق، لكنه سبحانه بفضله ورحمته وكرمه ومنته يغفر ويتجاوز ويقبل التوبة سبحانه وتعالى، ولو شاء عز وجل لعذبنا على الصغيرة والكبيرة، رحمك الله، لعذبنا على الصغيرة والكبيرة وعلى كل شيء، وحاسبنا على ذلك، على كل الأعمال، على كل التقصيرات، فإذا لو أن الله سبحانه وتعالى عذب أهل سماواته وأهل الأرض، لو أنه عذبهم عز وجل لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لو أن الله عذب أهل سماواته والأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ونعم الله على العباد كثيرة والحقوق عليه وحقوقه عليهم كثيرة، ومع ذلك فهو يعفو ويغفر ويتجاوز، والعباد ما قاموا بحق شكره، وأعمالهم كلها لا تفي نعمة، شكر نعمة واحدة، فما بالك ببقية النعم؟ فما بالك إذا كان في أعمالهم معاصي؟ فما بالك إذا فيها كبائر؟ فأيضا قيامهم بحقوقه في تقصير، إما جهلا أو تفريطا، معصية تقصيرا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لن ينجي أحد منكم عمله، رواه البخاري ومسلم. فإذا لو عذبنا على تقصيرنا في العبادة أو عذبنا على تقصيرنا في شكر النعم لكنا مستحقين ولا لا؟ خلاص، هذا من معنى هذه العبارة: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم. فلو عذبهم لعذبهم بحق، يعني عذبهم لحقه عليهم من تقصيرهم في حقه وهو غير ظالم لهم، لو عذبهم في هذه الحالة هم يستحقون العذاب، وما كان تعذيبهم ظلما، كيف وأعمالهم لا توازي القليل من نعمه؟ كيف وهم مقصرون في طاعته؟ فتبقى نعمه الكثيرة ما لها مقابل في الشكر. ولو وزع الطاعات كل واحد على النعم التي أتاه الله إياها ما تفي بشكر النعمة. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وأشار أيضا في الآية الأخرى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، أشار إلى أنه غفور رحيم على تقصير العباد في شكره لنعمه. طيب، قال بعدها: ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. فإذا رحمته ليست في مقابل الأعمال ولا ثمن عليها ولا تبلغ أعمالهم رحمته. فرحمته خير من أعمالهم. لو واحد قال هل يرحمنا لأن أعمالنا تستحق رحمته، توازي رحمته، تكافئ رحمته؟ يقول لا، رحمته خير وأعظم من أعمالنا، ولو كان على أعمالنا فقط ما ندخل الجنة، لكن رحمته. وأعمالنا ليست مكافئة للجنة، حتى لو الواحد من أهل الجنة عمله لا يكافئ الجنة ولا ثمن للجنة، لكن سبب للدخول الجنة. طيب، وإذن بما ندخلها؟ برحمته. إذا أعمالنا ما تكافئ الجنة، يعني ما نستاهل مهما عملنا، يعني ولا شكر نعمة، يعني مثلا نعمة التنفس، يعني كل الأعمال ما تكافئ نعمة، فسيكون دخول الجنة إيش؟ هذا زايد، صح؟ لأنه سيقال طيب بقية النعم فضلاً عن أن نستحق الجنة بأعمال، فهذه الأعمال لو وزنت وحسبنا عليها يعني تماماً ستستهلك كلها في شكر نعمة، وما أدينا بقية النعم، ولا فضلاً عن أن نكون فعلنا ما يساوي دخول الجنة. طيب، إذن بما ندخل؟ خلاص نقول لا، ندخل برحمته. لكن في ناس ما يدخلون، المشركون الكفار لا يدخلون أبداً، وفي ناس لا يدخلون إلا بعد عذاب، وأهل الكبائر ومن لم تستثنه المشيئة. فهناك ناس يستحقون دخول النار ولكن مشيئة الله، يعني الله سبحانه وتعالى يشاء أن لا يدخل برحمته، وناس يدخلون ثم يخرجون. فإذا نحن كل الذين يدخلون الجنة لا يدخلون إلا برحمة الله، وإلا فالأعمال لا تنجيهم من النار ولا تدخلهم الجنة. إذا جيت على قضية الحساب، يعني إنه هل تساوي؟ ما تساوي. كما قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. يعني حتى عبادة الأنبياء ما توازي شكر النعم التي أنعم الله بها عليهم. لو أخذت نعمة النبوة فقط، وكان فضل الله عليك عظيمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وآتاه الله النبوة، وآتى أنبياء الملك والحكم والنبوة، سليمان وداود. إذن حتى الأنبياء أعمالهم لا تكافئ الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. رواه البخاري ومسلم. وجاء في رواية: لن ينجي أحدا منكم عمله، رواه البخاري ومسلم. فالأعمال الصالحة ليست مساوية للنجاة من النار ولا لدخول الجنة، لكنها سبب. يعني لو واحد ما عمل قال يعني إيش، خلاص ما في فائدة ما نعمل؟ أقول له: ما تعمل خلاص يدخل النار، ما عنده سبب للنجاة أصلا. يعني تدركه رحمة الله على إيش؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. فإذا لابد أن نحسن حتى يرحمنا ويدخلنا الجنة، لابد أن نعبد حتى يرحمنا وينجينا من النار، لابد أن نتوب حتى يرحمنا ويتجاوز عنا. ولو ما في توبة ولا في عمل صالح. إذن أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذه باء السببية وليست باء الثمنية، ليست ثمنا ولا مكافئا، السبب، لأنه أمرنا وأعمالنا سبب نرجو بها عنده، نرجو بها عنده أن يدخلنا الجنة، نرجو بها عنده أن يباعد بيننا وبين النار. فدخول الجنة إذن برحمة الله وفضله، والنجاة من النار برحمة الله وفضله. إذن معنى الحديث لو عذبهم لعذبهم هم يستحقون، كل أهل السماوات والأرض ولم يكن لهم ظالما، ولو رحمهم فهذا مجرد تفضل منه وكرم، لا لأن أعمالهم يستحقون بها، يستحقون حق يعني، يستحقون بها الرحمة والجنة والنجاة منها، لا، لكن لو عذبهم لعذبهم باستحقاقهم، ولو رحمهم لكان ذلك فضل منه وكرم لا بأعمالهم، فرحمته خير من أعمالهم. فجميع العباد تحت عفو الله ورحمة الله وفضل الله، والذي ينجو منهم ينجو بفضل الله وعفو الله، ما فاز أحد إلا برحمة الله، ما يفوز أحد بالجنة إلا برحمة منه وفضل. وإذا كان هذا حال العباد فإذن عليهم أن يشكروه وأن يعلموا عظمته وقوته سبحانه وانتقامه وعذابه وتقصيرهم في حقه. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، هذا يبين أن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان وأصول الإيمان، وأن الإنسان لن ينجو إلا بهذا الإيمان، وأن الله قدر كل المقادير. والحديث هذا طبعا له قصة، أن ابن عمر رضي الله عنه أتي فقيل له إنه قد ظهر قبلنا أناس عندنا في جهتنا السائل يقول يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. ما معنى يتقفرون؟ يعني يطلبون ويجمعون. وذكر من شأنهم أنهم يعني مجتهدين، لكن يزعمون أنه لا قدر، يزعمون أن لا قدر. السائل يقول عندنا ناس طلعوا يعني طلعت نابتة عندنا يطلبون العلم، لكن يقولون ما في قدر مكتوب، الله ما كتب المقادير ولا قدرها، ولا أنه سبحانه وتعالى أجرى القلم بها. فقال لابن عمر وأنهم يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف يعني مستأنف، لم يسبق به قدر ولا علم من الله، وأنه لا يعلمه إلا بعد وقوعه، تعالى الله عن قولهم. طبعا قدرية هؤلاء مجرمون، مجرمون في حق الله، لكن يزعمون أنهم يريدون تنزيها. ليش يقولون ذلك؟ يقولون يعني كيف نقول إنه علم بالمعصية قبل وقوعها؟ ليش ما منعها؟ لو كان علمها كان منعها. سبحان الله، وهو سبحانه لا يبتلي. وليش خلق الشيطان؟ وليش خلق الشر؟ فإذن الله علمه، شاءه، وأراد خلقه، لكن لا يحبه. طيب لماذا خلقه؟ لماذا أوجده؟ ابتلاء للعباد، يبتليهم. من يطيع الشيطان ممن يطيع الرحمن. فهؤلاء القدرية جاءوا قالوا لا ما يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. لو كنا يعلم قبل وقوعه معناه كيف علمه وما منعه؟ سبحان الله، أنتم تتحكمون فيه، تحكموا في أفعاله، هو يفعل ما يشاء، حكمته اقتضت وشاء، سبحان الله، شاء واقتضت حكمته أن يخلق الشيطان وأن يخلق الشر وأن يقدر وقوع هذه الأشياء. حتى أصلا لو ما وقعت أهل النار يستحقون دخول النار على إيش؟ سؤال يعني. لو ما وقعت كيف تقوم حجته على خلقه؟ فهؤلاء مساكين يقولون أرادوا يعني النجاة من شيء فوقعوا فيما هو أسوأ وأطم. إيش هو؟ أنهم اتهموا الله بالجهل، أنه يفاجأ بالأشياء عند حدوثها. تعالى الله عن قولي، إيش المصيبة هذه؟ شوف قارب بما هو بما فروا منه تجد كارثة كبرى. قولهم هذا سب في حق الله، وأي سبة ونقص. قال ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، لا أنا منهم ولا هم مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفق ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. بدون إيمان الأعمال البر هذه ذاهبة. لو كان له مثل أحد ذهبا وأنفق ما قبل الله منه حتى يكون يؤمن بالإيمان وأركانه، ومنها أن يؤمن بأن الله كتب المقادير وعلمها وشاءها وخلقها وأوجدها، وما حصلت إلا بعلم منه سبحانه وتعالى، وأنه شاءها لحكمة وابتلاء للعباد، وليميز الله الخبيث من الطيب، وليمحص الله الذين آمنوا، ويظهر أصحاب النار في الواقع المستحقون لها وتقوم عليهم الحجة. ثم روى ابن عمر عن أبيه عمر حديث جبريل المشهور في أركان الإيمان الستة، فتبرأ عبد الله بن عمر من هؤلاء وأخبر أنه من هؤلاء القدرية لا تقبل منهم أعمالهم بدون الإيمان بالقدر. وكانت هذه النبتة الخبيثة طلعت في عهد الصحابة، يعني لو واحد قال أول الفرق ظهورا الخوارج والقدرية، أول الفرق ظهورا في عصر الصحابة، في عصر الصحابة يعني ما الخوارج والقدرية، والخوارج أبوهم ظهر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ذو الخويصرة اللي جاء يعترض على النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله، هذه قسما ما أريد بها وجه الله. فإذن أول الفرق ظهورا في الأمة هؤلاء الخوارج والقدرية. الصحابة وقفوا منها موقفا حاسما، يعني عمر الخطاب لما خرج هذا صبيغ بن عسل يسأل عن المتشابهات، يعني المتشابهة يأتي يجلس إلى الناس حديث عهد بالإيمان، حديث وعد بالإيمان، أو من العامة ما عندهم علم ويجي يسأل في المتشابهات، يعني يجي والمرسلات والعاصبات والإشاء والذارية، يعني الأشياء المحتملة والأشياء. فلما بلغه شأن هذا صبيغ استدعاه، تعال. فلما جاء جلس قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قالوا: أنا عبد الله عمر. وكان عمر قد عد له عراجيل النخل، وأخذ العرجون يضرب به على رأسه، ضربه حتى سال الدم. قال: حسبك يا أمير المؤمنين، قد ذهب والله الذي في رأسي، خلاص. ثم نفاه ومنع من الكلام ومقاطعة كاملة، وغربه عن بلده وأبعده عن أهله، وحكم عليه نفاه وحكم عليه أن يهجر. فما كان أحد في عهد عمر يعني تجرأ أنه يطلع بدعة. بعد عمر رضي الله عنه يكسر الباب ولا يفتح، يكسر الباب كما في حديث حذيفة، كسر الباب بمقتل عمر رضي الله عنه، ودخلت الفتن على المسلمين، خرجت نابتة القدرية ونابتة الخوارج. لكن الصحابة كانوا لها بالمرصاد، يعني مثلا عبد الله بن عمر موقفه من القدرية واضح جدا، يعني صارم، هم بريء وأنا بريء منهم، هم بريئون مني، ما في علاقة. عبادة بن الصامت رضي الله عنه صحابي آخر كان له موقف حاسم من أهل البدع في القدر، فإنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ثم قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. رواه أبو داود، صححه ابن حجر من المعاصرين الألباني وحققوا المسند. في رواية الترمذي يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، فإن مت على غير هذا دخلت النار. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. مضى معنا في الإيمان بالقدر أن له الإيمان بالقدر أربعة، أن له أربع مراتب، أربع مراتب: علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه وإيجاده للأحداث والأقدار. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وفي اللوح المحفوظ، وكتبنا في الذكر، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. ما المقصود بالذكر؟ اللوح المحفوظ هنا في هذه الآية، والإمام المبين، اللوح المحفوظ، وكذلك كتاب المبين. الله سبحانه وتعالى أجرى القلم على اللوح المحفوظ بكتابة ما هو كائن، وكل ما يجري في هذا الكون صادر عن إرادته ومشيئته الدائرة بين رحمته وحكمته. كل ما يقع في هذا الكون صادر عن إرادته ومشيئته الدائرة بين رحمته وحكمته، وكل ما يقع في الكون مطابق لما هو مكتوب في اللوح المحفوظ لا يخرج عنه. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يخرج عن إرادته شيء. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما أشركوا، لو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. وعباد مشيئة العباد داخلة في مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كل ما يجري من خير أو شر أو كفر أو نفاق أو طاع أو معصية كله شاءه الله، قدره سبحانه وتعالى حكم عظيمة. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. طيب، ما يخرج العباد عن هذا؟ ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. لو مت على غير هذه العقيدة قال لدخلت النار، فهذا جزم بأن منكر القدر في النار. من أنكر القدر فهو كافر، لأنه مكذب بالقرآن. الله يقول كتبنا وأمر القدر، هو هذا يقول ما كتب ولا خلق ولا شاء ولا علم ولا، هذا في النار. إذن من عظمة الله أنه قادر على تعذيب كل أهل السماوات والأرض، ولو عذبهم عذبهم وغير ظالم لهم. الحديث السابع عشر: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال أرأيتم ما أنفق سبحانه وتعالى، الله ينفق أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده. وقال وعرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. سبحانه، حديث عظيم من أحاديث عظمة رب العالمين. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لهما يمين الله ملأى أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه. وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يدل على كمال ملك الله، كمال ملك الله وجوده وإحسانه وقدرته وعظمته، وأن خزائنه ملأة، وأن ملكه تام، وأن ما عنده لا ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، له خزائن السماوات والأرض. مهما أنفق مهما أعطى سبحانه لا ينقص ما عنده شيء، لا ينقص مما عنده شيء. كم ينفق ربنا كل يوم؟ كم ينفق؟ كم يعطي؟ كل كم؟ الأموال والصحة والأولاد والجاه والكم، وما نقص شيء مما عنده. سبحان الله، عظمة عظمة. هذا يملأ قلب المؤمن، يعني يملأ قلب المؤمن تعظيما لربه. هذه النصوص، هذه النصوص التي نحتاج إلى الإيمان بها والتأمل فيها لتزيدنا تعظيما لربنا. وقد قلنا يعني ما في واجب يترك ولا معصية تعمل إلا من نقص تعظيم الله في نفوسنا. وما قدر الله حق قدره، لو قدر الله حق قدره ما أشركوا، ما قالوا الكلام الذي يقولونه، ما أنزل الله على بشر من شيء، ما جحدوا. الحديث هذا فيه بيان أن كل شيء، يعني كل عطية، كل خير في الكون هذا مصدر من الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. يعني حتى هذا المطر أتى كله من عند الله، وأن الله عز وجل لو اجتمع عباده أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، كما مر معنا في حديث مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام يد الله ملأة، يد الله ملأة. شوف لاحظ الإيمان بهذا، الإيمان بهذا يدفع إلى سؤال الله أيما سؤال، أيما سؤال. إذا يده ملأة اسأل اسأل واسأل، وما في سقف للمطالب، يعني ما دامت مباحات وحلال اسأل اسأل، ترى يد الله ملأة لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، ملأة شديدة الامتلاء بالخير الكثير، أرزاق وعطايا يغيضها لا يغيضها، يعني لا ينقصها، لا ينقصها، ما ينقص مما عنده شيء. سحاء يعني دائمة العطاء، هذا معني سحاء، سحاء دائمة العطاء، دائمة العطاء والصب، الصب على العباد. سحاء الليل والنهار يعني في الليل والنهار، يقال سح الماء إذا انصب من فوق من علو وارتفع إلى حد السيالان، فيد الله تعطي عن ظهر غنى جزيلة لا مانع لما أعطى. الآن لما قال سحاء وعرفنا السح الانصباب من علو، الانصباب من علو ماذا يعني؟ السهولة، لأن لما ينزل الشيء من أعلى ينزل بسهولة يتدفق. فالله يصب على العباد صبا، يعطيهم، يغدق عليهم، يرزقهم ويعافيهم، والدنانير والدراهم والذهب والفضة واللباس والصحة والأولاد والزوجة والعطاء والمساكن والدواب والأعمال والزرع والزروع والثمار وكل شيء. متى يمتنع العطاء؟ إما أن يكون واحد ما عنده شيء، يده فارغة، أو عنده بس بخيل، والله عز وجل يده ملأى وهو كريم سبحانه. يد الله سحاء تعطي بالليل والنهار، ما نقص شيء مما عنده، ما نقص. بعض ما تقدم مستفاد من شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للسفارينية. الله عز وجل له الجود الكامل والإحسان، ويعطي من خزائن التي عنده، عنده خزائن، عنده خزائن نحن ما نراها، ما نعرف، ما نحن لا نراها ولا اطلعنا عليها، لكن الله أخبرنا عنها. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. قال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن، خزائن ولله خزائن السماوات والأرض، خزائن. فله الغنى، وهو الجواد الكريم المنان صاحب الإحسان، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لا حجر عليه ولا منع لعطائه، يبسط يديه ويأمر العباد أن يتعرضوا لنفحاته ويسألوه، فيده سحاء يصب عليهم صبا، وخيرهم مدرار واسع العطاء، كما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره. الإنسان من طبعه البخل والشح، يمسك خشية النفاد. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. وكان الإنسان قتورة، يعني بخيلة. لو أنتم موكلون على الخزائن اللي عند الله ما أنفقتم، لخفتم، خفتم من النفاد. الحديث هذا فيه إثبات اليدين لله تعالى، وأنهما مبسوطتان بالعطاء والنعم، وهذه من الصفات الذاتية لله، يد الله. قال في الحديث يد الله، يمين الله في الرواية الأخرى، قال وبيده الأخرى الميزان، الميزان. إذن له يدان. قال عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ثنتين. وقال بل يداه مثنى، بل يداه مبسوطة. وأجمع السلف على أن لله يدين يجب إثباتهما لله تعالى حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله، وإجراء نصوص الصفات كما جاءت من غير اعتراض ولا رد ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، ولا نعين كيفية من عندنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل الباطل قالوا اليد النعمة واليد القدرة واليد القوة، وفسروها بغير ما هو معروف في اللغة وما هو ظاهر النصوص في الشرع. قوله عليه الصلاة والسلام أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يده، كل الذي أنفقه عز وجل منذ أن خلق السماوات والأرض ما نقص شيء مما عنده، لأن الخير كله بيده سبحانه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وكيف ينقص من عنده شيء إذا كانت الأمور بالكلمة تخلق، كن، يعني إيش كن، خلاص كن، يخلق بالكلمة كن فيكون. إيش اللي ما الذي ينقص ملكه؟ ما في شيء، يخلق بالكلمة. وقوله عليه الصلاة والسلام وعرشه على الماء، وفي الرواية الأخرى عرشه على الماء، لما ذكر خلق السماوات والأرض ذكر أن الله كان عرشه على الماء قبل أن يخلقها، لأن يخلقهما. وفي هذا دليل على أن خلق العرش سابق على خلق السماوات والأرض كما في طرح التثريب وفتح الباري. فالعرش كان على الماء قبل ابتداء خلق السماء والأرض، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. ومر معنا في حديث البخاري: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. الذكر هذا من أسماء إيش؟ اللوح المحفوظ. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، كتبنا في كتبنا المنزلة الزبور من بعد الذكر، يعني من بعد ما كتبنا في الذكر في اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والذي جاء عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأبي العالية وابن زيد أنها أرض الجنة، أن الأرض هذه أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون. وقال بعضهم أرض الدنيا يرثها الله للصالحين فيسلبونها من الكفار وتنتقل للصالحين. وفي هذا بيان بطلان من قال إن الأرض لا يرثها من يشاء من عباد الصالحين، يعني إن الكفار الذين يصلحون لإدارة الأرض. الكفار عمرهم ما صلحوا لإدارة الأرض، عمر الكفار إلا ويفسدون في الأرض. كفار ماذا تريد؟ يعني أما يحلون الفواحش، يحلون الربا، يحلون الخمر، ويظلمون ويبغون ويطغون ويسلبون خيرات غيرهم، وإيش من أين لهم يعني الصلاحية هذه؟ الصالحون، الصالحون أصحاب الأعمال الصالحة. كفار عمرهم ما كانوا أصحاب الأعمال الصالحة، ولو عندهم خير يخلطونه بأضعاف أضعاف من الشر. لو عندهم أعمال بر يخلطون، يكفي الكفر الذي هم عليه والشرك الذي هم عليه، وأكبر منكر في الأرض الشرك والكفر. ماذا تريد؟ ثم يقال يرثها إن الأرض يرثها من يشاء من عباد من بعدين عبادي، عبادي هذا إضافة تشريف صح؟ هل يستحقها الكفار حتى يفسر إنه الصالحون يعني من الكفار الصالحون لإدارة الأرض؟ قال أن الأرض يرثها، فإذا يورث الله الأرض يورثها عباده، لا هذه إضافة تشريف ما يستحقها الكفار هذا التشريف. وقوله صلى الله عليه وسلم: وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. الميزان العدل، ولماذا يسمى الميزان عدلا؟ لأنه به يتحقق العدل. طيب، قال في الحديث الآخر: يخفض القسط ويرفعه، رواه مسلم. فالله يحكم في خلقه بميزان العدل، ويعلم من هو أهل للرفع فيرفعه، ومن هو أهل للخفض فيخفضه. فالله يرفع من يشاء ويضع من يشاء، يوسع لمن يشاء، يضيق على من يشاء. وليست السعة التوسيع دليلا على الحب، ولا التضييق دليلا على الكره. فقد يضيق على مؤمن ويوسع على كافر، يوسع على كافر اختبارا ابتلاء، وكذلك يضيق على المؤمن ابتلاء. ينظر هل يشكر هذا، هل يطغى، وهذا هل يصبر. ينظر سبحانه وتعالى يعطي، وهذا نقول أفعاله لابد فيها من حكمة، ما يمكن تكون عبثية وهكذا بس لمجرد أنه خلقهم يتحكم فيهم كيف يشاء لمجرد أنه خلقهم. لا، أفعاله لحكم. فلو وسع على واحد اختبار ابتلاء له هل يشكر، لو ضيق على واحد اختبار ابتلاء له هل يصبر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل يوم هو في شأن، قال: من شأني أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين، رواه ابن ماجه وحسنه البوصيري وكذلك الألباني، وضعفه ابن حجر في تغليق التعليق، وروي مرقوفا عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وذكره البخاري معلقا عنه بصيغة الجزم. وقوله يخفض ويرفع، يعني يخفض الميزان ويرفعه، فإن الذي يوزن بالميزان يخف ويرجح، كما في الحديث الآخر يخفض القسط ويرفعه. وقيل الميزان القسمة بين الخلق، فالميزان الذي يخفضه الله تعالى ويرفعه هو الشيء الموزون، فالله تعالى يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن فيه من أرزاق العباد النازلة من عنده وأعمالهم المرتفعة إليه، فيخفض الميزان تارة بالتضييق في الرزق أو الخذلان بالمعصية، ويرفعه تارة بتوسيع الرزق أو التوفيق للطاعة، عدلا منه وحكمة. وأشار إلى هذا الخطابي رحمه الله في أعلام الحديث والمفهم، القرطبي في المفهم، والنووي على صحيح مسلم، وابن حجر في فتح الباري، القسطلاني في إرشاد الساري، وصاحب مرقاة المفاتيح. وقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى وبيده الفيض أو القبض يرفع ويخفض، الفيض أو القبض شك من الراوي أو للتنويع، يعني أنه كلاهما مراد، يعني كلاهما من الحديث، الإيش الفيض والقبض أنه عكس بعض، الفيض يفيض يعطي والقبض يمسك، فيض الإحسان والعطاء والرزق الواسع، والقبض قيل قبض الأرواح بالموت، وقيل القبض المنع يعني التضييق في العطاء، ويرفع ويخفض يعني يرفع أقواما ويضع آخرين، يوسع الرزق على من يشاء يضيق على من يشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن يد الله عز وجل اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق، والأخرى فيها العدل والميزان الذي به يخفض ويرفع، فأخبر أنها سحاء، وهذا وأن الميزان والعدل يخفض ويرفع، فالفضل بيد والعدل بيد، وخفضه ورفعه علي وخفضه ورفعه سبحانه وتعالى من عدله وإحسانه، وأيضا يحسن ويعدل ولا يخرج فعله عن العدل والإحسان، فكل نعمة منه وفضل وكل نقمة منه عدل، كما قال ابن تيمية في منهج السنة النبوية. قال ابن القيم رحمه الله يقسم الأرزاق ويجزل العطايا ويمن بفضل على من يشاء من عباده بيمينه، وباليد الأخرى الميزان يخفض به من يشاء يرفع به من يشاء، عدلا منه وحكمة، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو القيوم، يقول ابن القيم في كلام جميل عن الله عز وجل، هو القيوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن، ليس له بواب فيستأذن ولا حاجب فيدخل عليه ولا وزير فيؤتى ولا ظهير فيستعان به ولا ولي من دونه فيشفع به إليه ولا نائب عنه فيعرف حوائج عباده. يعني جرت عادة الملوك إن عندهم وزراء يرفعون إليهم، إنه هو نفس الملك ما يعرف كل صغيرة وكبيرة، يرفع إليه، ترفع إليه وزير تقرير، الله ما عنده وزراء ولا عنده حجاب ولا عنده سبحانه وتعالى ظهير ولا أعوان، جنوده مستغني عنهم، جنوده يرسل بهم عذابا ويعذب، يعني أسباب للعذاب، ولكن لا، غير محتاج للجنود، غير محتاج، ولا ولي من دونه ولا نائب عنه ولا معين له. قال بل قد أحاط سبحانه بها علما ووسعها قدرة ورحمة، فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وكرما، ولا يشغله منها شأن عن شأن، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. سبحانه سبحانه، إذا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هذا في طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله. ننتقل الآن للحديث 18. قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، هذا الرد يعني. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفءاً أحد، رواه البخاري. وفي رواية: فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا، البخاري. هذا الحديث القدسي العظيم اشتمل على أصلين عظيمين من أصول التوحيد: أولاً إثبات البعث بعد الموت، والثاني وحدانية الله وتنزيهه عن الصاحب والولد. واضح، شوف العبارة الأولى: قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله إيش؟ ها، لن يعيدني كما بدأني، إنكار البعث. الرد على هذا: وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، يعني أنا ما خلقتهم ما كانوا شيئا. طب أيهما أسهل، خلقه من العدم ولا إعادته بعد الموت؟ إعادة بعد الموت أسهل. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، إلى آخر الحديث. فإذن الأصل الأول إثبات البعث، والأصل الثاني أن الله واحد لا صاحبة له ولا ولد. إنكار البعث تكذيب لله، لأن الله أخبر أنه سيبعثهم، فقال في الحديث: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. وقد ذكر الله هذا في كتابه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ هذا تكذيب البعث. قل: يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل: بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. طيب، في الحديث الله ينكر على هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا أمرين، ما هما؟ التكذيب، والثاني الشتم. الشتم، التكذيب بالبعث والشتم. ما هو الشتم؟ قولهم أن له ولد وصاحبة. فالشتم والتنقص يقولون له ولد، عيسى، عزير، إلى آخره، وصاحبة، مريم، إلى آخره، وهو السيد الصمد الغني، جميع المخلوقات خاضعة له، والولد يكون من جنس الوالد، والله سبحانه ليس له ولد، لم يلد ولم يولد، ولا له شبيه ولا ند، ولم يكن له كفوا أحد. وشتمني ولم يكن له ذلك. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا. شوف، لما دخل هذا أبو بكر الباقلاني رحمه الله، لما كتب ملك الروم للخليفة المسلمين: أرسل لنا أحد من علمائك، يعني تناقش، لما أرسل أحد من أذكياء العلماء النوابغ، أرسل القاضي أبا بكر رحمه الله. القاضي هذا لما جاء يدخل، طبعا هم قالوا: هؤلاء المسلمون لا يركعون لغير الله، وكيف نبغى نخليه يركع هذا؟ جيب مهندس الديكور، نزل مستوى الباب، صح؟ جابوا مهندس الديكور، نزل مستوى. فأبو بكر رحمه الله لما جاء وجد الباب، ما راح يستشير ويستصغر، دخل بقفاه، استدار ودخل بقفاه. هذه أول ضربة كذا، يعني هذه ضربة، يعني ضربة في الصميم، هذه يدخل بقفاه، يعني هذه فيها يعني ازدراء واحتقار بالغ يعني. بس خلاص، هم اللي تسببوا فيها، هم السبب، هم سووا. لما دخل أبو بكر رحمه الله وجد مجلس هذا يعني ملك الروم مليء بالبطارقة ورجال الدين، أكبر صليب فيهم، توجه: كيف حالك؟ كيف الأهل والأولاد؟ كيف الزوجة والأولاد؟ كان يقول بشر. فثاروا عليه: ويلك وقر صاحبنا، هذا لا يليق به الزوجة والولد. يعني البابا وجماعته ما يتزوجوا، يعني فوق مستوى الشهوات. قال: ويلكم، نزهتم صاحبكم عن الزوجة والولد، ولم تنزهوا ربكم عن الزوجة والولد. يعني هذه كبسهم كبسة وكتمهم كتمة، خلاص. إيش؟ وهكذا أهل العلم، فهذا الشتم والتنقص الذي يفعله النصارى بالله، يقولون له ولد وله زوجة. ليش ابن عمر قال سبوا ربهم سب؟ ما أعلم أحد سب الله مثلهم. لأنه أنت لما تقول له زوجة، إيش يترتب على هذا؟ كيف ينجب؟ إيش يقتضي هذا؟ شهوة ووطئا ووا. تعالى الله، شوف السب، النصارى المسب الله لما يقولون له زوجة وولد. قال ابن القيم رحمه الله: وهو الصبور على أذى أعدائه، شتموه بل نسبوه للبهتان، قالوا له ولد وليس يعيدنا، شتما وتكذيبا من الإنسان هذا وذاك بسمعه وبعلمه. يعني يحدث التكذيب والشتم والله حليم يصبر عليهم. لو شاء عاجلهم بكل هوان، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. هذا في النونية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل. أهل الإيمان يبتلون ويشتمون ويؤذون، لكن ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل. إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. روح إلى بلادهم، يجي واحد يقول: أمطار وخيرات ونباتات وثروات، وهو يرزقهم ويعافيهم. رواه البخاري ومسلم. طيب، سنكمل الكلام بمشيئة الله عن شرح الحديث وما يليه من الأحاديث في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد.